الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 41 من مجالس شرح المتممة الآجرومية للحطابي رحمه الله تعالى. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بموضوع جديد. هذا الموضوع هو موضوع التوابع، وقد أخذناها في الأجرومية وتكلمنا عنها. اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ بإعادة الكلام عن التوابع، ولكن باستطراد أكثر. وتذكرون أن التوابع هي النعت والعطف، سواء كان عطف البيان أو عطف النسق، التوكيد والبدل. اليوم نتكلم إن شاء الله تعالى عن النعت. طبعا لماذا يقال التوابع؟ لأنها تتبع غيرها في إعرابها، ولربما تتبعها في تذكيرها وتأنيثها، أو في إفرادها وتثنيتها وجمعها، أو في تعريفها وتنكيرها، لذلك تسمى التوابع. اليوم نتكلم عن النعت. قال المؤلف رحمه الله: باب النعت. النعت هي الصفة أو الوصف. الأمر سهل إن شاء الله، تستطيع أن تقول صفة، تستطيع أن تقول نعت، الأمر سهل. قال رحمه الله: النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق أو المؤول به، المباين لللفظ، عفوا، المباين للفظ متبوعه. هذا تعريف المؤلف، والتعريف يوضح المقصود إن شاء الله. قال: التابع، إذن هو تابع، يعني يأتي تبعا لما قبله، تابع لما قبله، أو التالي لما قبله، فلا يتقدم عليه، لذلك هو تابع. إذن لابد أن نعرف أن التابع يأتي دائما بعد من؟ بعد المتبوع. التابع المشتق، المشتق أو المؤول بالمشتق. المشتق ما دل على حدث، ما دل على حدث ويدل على صاحب الحدث ويتضمن معنى فعله وحروفه، كاسم الفاعل واسم المضروب واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة واسم التفضيل، كلها أسماء مشتقة تستطيع أن تشتق من الفعل، اسم فاعل واسم مفعول، وتستطيع أن تشتق كذلك صيغة مبالغة، وتستطيع أن تشتق اسم تفضيل ومصدر وغير ذلك، هذا يسمى مشتق. مثلا تقول: ضرب، اسم الفاعل منه ضارب، إذن ضرب له اشتقاق وهو ضارب، واسم المفعول منه مضروب، وضراب صيغة المبالغة، وضرب هو المصدر، اسم التفضيل الضرب، وهكذا. هذا اسم الفاعل، هذا هو المشتق. قال رحمه الله: والمراد بالمشتق اسم الفاعل، يعني في النعت ماذا يريد بالمشتق؟ التابع المشتق، أن يكون هذا المشتق أو هذا التابع اسم فاعل أو اسم مفعول. قال: اسم الفاعل كضارب، واسم المفعول، اسم الفاعل كضارب، واسم المفعول كمضروب، والصفة المشبهة كحسن، واسم التفضيل كأعلم. هذه المقصودة، وأيضا يضاف إلى ذلك صيغة المبالغة كضراب. هذا كله تابع إذا كان يأتي، عفوا، تابعا للمنعوت ويكون صفة أو يكون نعتا. طيب، هذا هو المشتق. ما المقصود بالمؤول بالمشتق هنا؟ قال: والمراد بالمؤول بالمشتق اسم الإشارة، نحو: مررت بزيد هذا، واسم الموصول، نحو: مررت بزيد الذي قام، وذو بمعنى صاحب، يعني من الأسماء الستة، نحو: مررت برجل ذي مال، وأسماء النسب نحو مررت برجل دمشقي. واضح؟ هذه المؤول بمشتق اسم الإشارة أو اسم الموصول. واسم الموصول طبعا اسم إشارة معروف مثل هذا وهذه وهذه معروفة، ولكن ليس كل اسم إشارة، فلا يدخل في ذلك هنا وثم التي تدل على الظرف المكاني، وإن كانت هذه تأتي في تأتي على أنها إشارة مثل هنا، ولكن هذه ليست داخلة في اسم الإشارة. وكذلك ليس كل اسم موصول يأتي نعتا، فقط الذي يأتي نعتا هو الذي التي اللذان اللتان، ويخرج من ذلك مثلا من وما التي لغير المعلوم كما هو معلوم، أو تستعمل عادة لغير المعلوم، من وما وأي وذا كاسم موصول. تقول مررت بزيد الذي قام، أيضا وذو إذا كانت بمعنى صاحب، مررت برجل ذي مال، ذي هذه نعت، هذه كلها مؤول بالمشتق، تستطيع كأنك تشتق منها الفعل كأنها في محل الفعل، الفعل غير موجود، هذا يأتي في محل الفعل بالمعنى وليس بلفظه كما في الضارب والمضروب وأقصد يعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، هذه كلها تأتي بمشتقة من الفعل بلفظه وحروفه، لكن اسم الإشارة واسم الموصول وذو بمعنى صاحب وأسماء النسب لا تأتي لا تشتق من الفعل، إنما تأتي في معنى الفعل ولا توافقه في لفظه، يعني تخالفه في لفظه ولكن تأتي بمعنى الفعل. وأسماء النسب نحو مررت برجل دمشقي، نسبة إلى مكان أو إلى عمل، مررت برجل خباز، نسبة إلى عمله، هذه كلها مؤول بالمشتق. أيضا من المؤول بالمشتق الجملة، قال ومن ذلك الجملة، الجملة جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة، كل ذلك طبعا المقصود بالجملة هي الجمل الخبرية بالذات تخبر عن هذا المنعوت، كلها تأتي نعت تابعا أو نعتا للمنعوت وتابعة له، لكن لها شروط. قال وشرط المنعوت بها أن يكون نكرة، هذا معنى قول الكثير من النحاة، الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، يعني أن تأتي الجملة الخبرية نعتا لنكرة حتى يقال هذه صفة، وإلا فإنه يقال فيها حال. وإن كان في بعض الأحيان من يطلق الجمل بعد المعارف على أنها صفة، ولكن هنالك كلام في ذلك، إنما خذها من باب التسهيل والخروج من الخلاف، اعتبر أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. لذلك هنا قال ومن ذلك الجملة وشرط المنعوت بها أن إذا كانت جملة أن يكون المنعوت نكرة نحو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا فعل أمر وفاعل، يوما مفعولا به، ترجعون فيه إلى الله جملة فعلية في محل ماذا؟ في محل نعت، وهذا النعت ما به؟ ما إعرابه؟ منصوب، في محل نعت منصوب ليوما، هذا اليوم صفته أنه ترجعون فيه إلى الله، لاحظ يوما جاءت نكرة. وكذلك المصدر، أيضا المصدر يأتي نعتا للمنعوت، ولكن المصدر بالذات له خصوصية في النعت، سنتكلم بعد قليل أن النعت قد يكون نعتا حقيقيا وقد يكون نعتا معنويا أو سببيا عفوا، والنعت الحقيقي له يتبع منعوته في إفراده وتذكيره وتعريفه إلى آخره، والنعت المعنوي يتبع المنعوت في أشياء أقل، لكن المصدر هذا سواء كان نعتا حقيقيا أو كان نعتا سببيا، كما سنذكر الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي، وإن كنا أخذناه في الأجرومية تذكرون أن هناك نعت حقيقي ونعت سببي، سنفرق بينهما الآن، لكن المصدر بالذات قال يلزم إفراده وتذكيره. إذا جاء النعت مصدرا، ضرب يضرب ضربا، هذا المصدر، قال ويلزم إفراده وتذكيره. نعطي أمثلة كما ذكر المؤلف، قال نقول مررت برجل عدل، لاحظ عدل مفرد مذكر والرجل مفرد مذكر. طيب لو كان الرجل طبعا هو المنعوت، لو كان المنعوت مؤنثا، مررت بامرأة، قال وبامرأة عدل، لاحظ لا زال المصدر النعت هذا مصدر عدل، عدل يعدل عدلا، لا زال هذا المصدر محافظا على الإفراد والتذكير، وبرجلين عدل أيضا يحافظ على الإفراد والتذكير، ومررت برجال عدل كذلك يحافظ على الإفراد والتذكير. لاحظ إذن إذا كان النعت مصدرا اجعلها قاعدة أغلبية وليست دائمة، لكن خذها من باب التسهيل أن المصدر إذا كان نعتا فإنه يلزم الإفراد والتذكير بغض النظر عما عن حال المنعوت، كان مفردا مذكرا مؤنثا جمعا مثنى إلى آخره، يلزم المصدر حالة واحدة الإفراد والتذكير. إنما يوافق المنعوت في ماذا؟ في الإعراب، إذا كان مرفوعا يرفع، إذا كان منصوبا ينصب، إذا كان مخفوضا يخفض لا غير. وأيضا يوافقه كذلك في أي أمر آخر في التنكير والتعريف. طيب دعونا نذكر شيئا أخذناه في الأجرمية، أن التابع يتبع منعوته في أمور، هذه الأمور عدها العلماء إلى 10، والعشرة أصلها 4، الأربعة ما هي؟ التعريف أو التنكير، هذه واحدة، التذكير أو التأنيث، هذه 2، الإفراد والجمع والتثنية، هذه 3، الرفع والنصب والخفض، هذه 4، المتبوع التابع يتبع متبوعه في إحدى هذه في 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 أشياء من هذه، لربما يتبع متبوعه في كل هذه في 4، فيقال تبعه في 4، ولربما يتبعه في 2 فقط، ولربما أقل، الله تعالى أعلم. المصدر يتبع المنعوت، المصدر إذا كان نعتا يتبع المنعوت في 2 من 4، في الإفراد والتذكير، عفوا لا يتبعه في الإفراد والتذكير، يتبعه عفوا في الإعراب، ويتبعه في ماذا؟ في التنكير والتعريف. مررت برجل عدل، عدل مجرورة لأن النعت لأن المنعوت مجرور. مررت بامرأة عدل، رأيت رجلا عدلا، لاحظ الإعراب يتبعه. كذلك تقول مررت بالرجل العدل، لاحظ العدل معرفة، لماذا؟ لأن المنعوت معرفة. إذن النعت إذا كان مصدرا فإنه يتبع المنعوت في إعرابه سواء كان رفعا أو نصبا أو خفضا، ويتبعه في تعريفه أو تنكيره، 2 من 4. ما هي 4؟ الإعراب 1، التذكير والتأنيث 2، الإفراد والتثنية والجمع 3، التعريف والتنكير هذه 4. ولو أعددتها كلها يقال 10، رفع ونصب وخفض، تذكير وتأنيث، إفراد وتثنية وجمع، تعريف وتنكير، لو عددتها وجدتها 10، فيقال 2 من 10، 4 من 10، وهكذا. قال رحمه الله والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، أي في إعرابه، وفي تعريفه وتنكيره، هذا الأصل. النعت دائما يتبع المنعوت في الإعراب وفي التعريف والتنكير، لكن هنالك نعت يزيد على ذلك، فيتبعه في الإفراد والتذكير، ويتبعه في التذكير والتأنيث، ويتبعه في الإفراد والتثنية والجمع. هنالك نعت زائد، له وصف زائد على النعت العادي. النعت بصفة عامة، خذها قاعدة، النعت دائما يأخذ أو يتبع المنعوت في الإعراب ويتبعه في التعريف والتنكير، يعني اثنان من أربعة، لكن لربما يتبعه في أربعة من أربعة إذا حصل على وصف زائد. ما هو الوصف الزائد؟ هذا ما يعبر عنه بالنعت الحقيقي. فالنعت ينقسم إلى قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي سنتكلم عنه، يتبع المنعوت في جميع الأشياء، في أربعة من أربعة، في كامل الأشياء، في الإعراب، في التعريف والتنكير، في الإفراد في التذكير والتأنيث، في الإفراد والتثنية والجمع. هذا يسمى النعت الحقيقي، وله له ضابط حتى نفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. ما هو النعت الحقيقي وما هو النعت السببي؟ قبل أن نتكلم عن الفرق بينهما لابد أن نعرف أن النعت عموما لابد أن يحصل على اثنين من أربعة، لابد، الرفع، الإعراب، والتعريف أو التنكير، هذه لابد أن يحصل عليها. الآن يزاد على ذلك النعت الحقيقي، يأخذ أيضا المتابعة في الإفراد والتثنية والجمع، وكذلك في التذكير والتأنيث. تمام؟ طيب، ما هو النعت الحقيقي وما هو النعت السببي؟ قال رحمه الله: ثم إن رفع ضمير إن رفع أي المنعوت ضمير المنعوت المستتر فيه، تبعه أيضا في تذكيره وتأنيثه. إن رفع ضمير النعت المنعوت المستتر، إن رفع النعت قال المؤلف، حتى هذه النسخة عندي هكذا: ثم إن رفع ضمير المنعوت المستتر فيه، أي إن رفع النعت ضمير المنعوت المستتر فيه، تبعه أيضا في تذكيره وتأنيثه، وفي إفراده وتثنيته وجمعه. أي إذا كان نعتا حقيقيا كيف نفرق؟ يعني هذا النعت يأتي بعده ضمير، هذا الضمير إذا عاد حقيقة على المنعوت يسمى نعتا حقيقيا. أعطيكم مثالا، قال المؤلف: تقول قام زيد العاقل. العاقل له ضمير، أليس كذلك؟ العاقل اسم فاعل يحتاج إلى، كأنه فعل يحتاج إلى فاعل، ولربما يحتاج في أحيان أخرى إلى مفعول به. هنا الفاعل ضمير مستتر، هذا هو الضمير، على من يعود؟ يعود على زيد. قام زيد العاقل، هو الضمير، هو المستتر، هذا يعود على من؟ على المنعود. يعود حقيقة؟ نعم يعود حقيقة. إذا كان كذلك فهذا يسمى نعتا حقيقيا، أي أن المنعود زيد منعوت بالعاقل، هذا نعت حقيقي. من الذي نعت بالعقل؟ زيد. إذن هذا النعت حقيقي. إذا كان النعت نعتا حقيقيا فإنه يتبع المنعوت في أربعة، في الإعراب، ويتبعه في التنكير والتعريف أو التعريف والتنكير، وفي الإفراد والتثنية والجمع، وكذلك في التذكير والتأنيث، يتبعه في الأربعة. واضح؟ هذا النعت الحقيقي. ما ضابطه؟ أن يكون النعت حقيقيا للمنعوت هو بذاته، وضابطه أن ضمير النعت المرفوع بالنعت، هذا النعت العاقل أو الاسم إذا كان اسم مفعولا المضروب وغيره، هذا الذي يأتي بعده ضمير، هذا الضمير إذا عاد على المنعوت حقيقة فعندنا هنا يكون النعت حقيقيا. قام زيد العاقل، من العاقل؟ زيد. من المنعوت؟ زيد. إذن هذا نعت حقيقي، فهنا يتبعه في أربعة: في الإعراب رافعا ونصبا وخفضا، ويتبعه في التعريف والتنكير، ويتبعه في التذكير والتأنيث، ويتبعه في ماذا؟ ويتبعه في العدد، في الإفراد والتثنية والجمع. واضح؟ نستثني ماذا؟ نستثني المصدر. قبل قليل قلنا المصدر فقط في اثنتين، في التذكير يكون مذكرا دائما ومفردا، هذه حالة خاصة المصدر. النعت إذا كان مصدرا يكون يتبعه، يكون يلزم الإفراد ويلزم التذكير ويتبعه فقط في الإعراب. أما إذا كان النعت حقيقيا بحيث أن الضمير يعود على المنعوت، ضمير النعت يعود على المنعوت حقيقة، فهذا يسمى نعتا حقيقيا، فإنه يتبعه في أربعة: في إعرابه، في تعريفه، في تذكيره وتأنيثه، وفي إفراده وتثنيته وجمعه. وهذا واضح. قال: تقول قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلة. لاحظ العاقل مفرد لأن زيدا مفرد، وهو مذكر لأن زيدا مذكر، ومرفوع لأن زيدا مرفوع، ومعرف لأن زيدا معرفة، أربعة. ومررت بزيد العاقل، لاحظ تبعه في كل شيء. وجاءت هند العاقلة، مؤنث مؤنث، لاحظ في كل شيء. ورأيت هندا العاقلة، ومررت بهند العاقلة، طبعا هند ممنوع من الصرف. وجاء رجل عاقل، هذا نكرة، وعاقل نكرة. ورأيت رجلا عاقلا، ومررت برجل عاقل. وجاء الزيدان العاقلان، لاحظ مثنى مثنى. ورأيت الزيدين العاقلين، ومررت بالزيدين العاقلين. وجاء رجلان عاقلان، مثنى نكرة. ورأيت رجلين عاقلين، ومررت برجلين عاقلين. وجاء الزيدون العاقلون، جمع ومعرفة. ورأيت الزيدين العاقلين، ومررت بالزيدين العاقلين. وجاءت الهندان العاقلتان، ورأيت الهندين العاقلتين، ومررت بالهندين العاقلتين. وجاءت الهندات العاقلات، ورأيت الهندات العاقلات، ومررت بالهندات العاقلات. لاحظ يتبعه في كل شيء، ذكر الأمثلة جميعها تقريبا. هذا من هو النعت الحقيقي. ما ضابطه؟ أن الضمير الذي يرفعه النعت، الذي يأتي بعد النعت، هذا الضمير يكون تابعا حقيقة للمنعوت، يكون موافقا للمنعوت، موافقا. إذا كان مثلا قام زيد العاقل، هو مفرد مذكر، أليس كذلك؟ زيد مفرد مذكر، فهو يتبعه حقيقة ويعود عليه. نعم. قال: وإن رفع النعت الاسم الظاهر أو الضمير البارز. لربما بعد النعت لا يكون ضميرا، أي لا يكون نعتا حقيقيا، بل يكون اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا. سنذكر مثال أو نذكر المثال. اسم مثل الاسم الظاهر: جاءتني امرأة كريم أبوها. جاءتني امرأة، ما وصفها؟ كريم أبوها، كريم نعت، أليس كذلك؟ كريم أتى بعده ماذا؟ أتى بعده اسم ظاهر، أبوها. أبوها عائد، هذا الضمير الذي في أبوها عائد على من؟ عائد على المرأة. ولكن من الكريم؟ أبوها. هذا ليس نعتا حقيقيا، هذا نعتا سببيا. الكريم لا ينعت المرأة، ينعت من؟ ينعت أباها. ولكننا نحن ننعت من؟ ننعت المرأة. المرأة وصفها، نعتها كريم أبوها، إذن النعت لمن؟ للمرأة. لكن من الكريم؟ الكريم أبوها، أليس كذلك؟ إذن هذا الضمير وإن كان يعود عليها، ولكن هذا النعت يرفع اسما ظاهرا. قبل قليل كنا نقول يرفع ضميرا مستترا، أو يرفع ضميرا، والعادة يكون ضميرا مستترا، عفوا، يرفع ضميرا مستترا. جاء زيد العاقل، ضمير بعد العاقل مستتر، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، فهذا نعت حقيقي. لكن إذا جاء الجاء المنعو الجاء المرفوع بسبب النعت اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا، فهنا يكون نعتا سببيا. لاحظ الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. ما الفرق؟ الفرق باختصار، الفرق في النعت الحقيقي يكون الضمير، يكون المرفوع بسبب النعت ضميرا مستترا، يعني النعت يرفع ضميرا مستترا. وهذا الضمير طبعا يرجع على ماذا؟ يرجع على المنعوت. النعت الحقيقي يكون فيه النعت يرفع ضميرا، يرفع ضميرا مستترا. النعت السببي يكون النعت يرفع أو رافعا اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا. الاسم الظاهر: جاءتني امرأة كريم أبوها، كريم هو النعت، ينعت ماذا؟ ينعت أو عفوا يرفع ماذا؟ يرفع اسما ظاهرا أبوها، أو يرفع ضميرا بارزا. جاءني غلام امرأة، جاءني غلام امرأة ضاربته هي، ضاربة ضاربته هذا النعت، رفع ماذا؟ رفع ضميرا بارزا هي، هذا نعت سببي. هذا من حيث الإعراب. النعت الحقيقي بعد النعت يرفع، النعت يرفع ضميرا مستترا، النعت السببي يرفع اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا. طيب من الناحية المعنوية ما الفرق بين النعت الحقيقي والنعت المعنوي أو النعت السببي؟ النعت الحقيقي، النعت يعود حقيقة على المنعوت بلفظه، بمعناه، يعني المراد المنعوت حقيقة. جاء زيد العاقل، من العاقل؟ زيد، النعت يعود إلى زيد مباشرة. لكن في النعت السببي لاحظ، جاءت امرأة كريم أبوها، كريم أبوها، كريم هذه نعت لامرأة، لكن هي ليست منعوتة حقيقة بالكرم. من المنعوت بالكرم؟ أبوها، هذا يسمى نعت سببي. قال: وإن رفع النعت الاسم الظاهر أو الضمير البارز لم يعتبر حال المنعوت في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. يعني النعت السببي يتبع منعوته في اثنين من أربعة: في الإعراب رفعا أو نصبا أو خفضا، وفي التعريف والتنكير فقط. قال: بل يعطى النعت حكم الفعل يعني حكم الفعل الذي حل هو محله لمساواته له في معنى العمل، فإن كان فاعله مؤنثا أنث، وإن كان المنعوت به مذكرا، وإن عفوا فإن كان فاعله مؤنثا أنث وإن كان المنعوت به مذكرا. نعود إلى المثال: جاءتني امرأة كريم أبوها. لاحظ هذا الفاعل، فاعل النعت أبوها مذكر، أليس كذلك؟ لماذا ذكر؟ لأن النعت كريم مذكر، أو عفوا بطريقة ثانية أصح، كريم مذكر. لماذا؟ لأن المرفوع بسببه الفاعل الذي بعده مذكر، مع أن المنعوت حقيقة مؤنث. من المنعوت؟ امرأة. لاحظ: جاءتني امرأة مؤنث، نعم، كريم مذكر. طب لماذا كريم مذكر وهو نعت؟ لماذا لم يتبع المنعوت في تذكير وتأنيثه؟ لأن الفاعل بعد كريم، فاعل النعت، جاء مذكرا، فإنه يتبع فاعله في التذكير والتأنيث. جاءتني امرأة كريم أبوها، هذا بمعنى قول المؤلف: بل يعطى النعت حكم الفعل. الفعل، والفعل له فعل وفاعل، فالفعل والفاعل، إذا كان الفعل الفاعل مذكرا فإن الفعل يكون مذكرا، هذا معنى الحكم. طبعا الفعل هو اسم الفاعل، الفعل هو كأنه اسم الفاعل أو اسم المفعول. قال: فإن كان فاعله مؤنثا أنث، وإن كان المنعوت به مذكرا. وإن كان فاعله مذكرا ذكر، وإن كان منعوت به مؤنثا. لاحظ أبوها، كلمة أبوها مذكر، مذكر، إذن النعت سيكون مذكرا حتى وإن كان منعوت مؤنثا، لا عبرة بذلك. هذا في النعت السببي. قال: ويستعمل بلفظ الإفراد ولا يثنى ولا يجمع. أيضا لا يتبعه في الإفراد والتثنية والجمع، فقط يتبعه في ماذا؟ يتبعه في الإعراب وفي التنكير والتعريف. تقول: جاء زيد القائمة أمه، وجاءت هند القائم أبوها. لاحظ القائمة مؤنث، لأن الأم مؤنث، القائم أبوها مذكر لأن أبوها مذكر. وتقول مررت برجل قائمة أمه، مررت برجل قائمة أمه، لاحظ رجل مذكر بينما النعت مؤنث. لماذا؟ لأن المرفوع بعد النعت أمه ماذا؟ مؤنث. وبامرأة قائم أبوها، ومررت برجلين قائم أبوهما، لاحظ قائم مذكر أبوهما مذكر، لأن الفاعل مذكر فإن النعت يكون مذكرا، وهذا كما قلنا في النعت السببي. ومررت برجال قائم آباؤهم، هذه فقط في قائم آباؤهم عند الجمع اختلف النحاة. سبويه يقول بل الأفضل أن يتبعه كذلك في الإفراد والتثنية والجمع على بصيغة التكسير، ومنهم من قال بل بصيغة التصحيح يعني جمع مذكر سالم. والأصح كما ذكر المؤلف أو يقول المؤلف والأفصح ما ذكرته لكم أنه يبقى مفردا. قال إلا أن سيبويه قال فيما إذا كان الاسم المرفوع بالنعت، الاسم المرفوع بسبب النعت، لاحظ اسم الفاعل يرفع الفاعل، جمعا كالمثال الأخير مررت برجال قائم آباؤهم، قال فالأحسن عند من؟ عند سيبوي في النعت أن يجمع جمع تكسير فيقال مررت برجال قيام آباؤهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مررت برجال قيام آباؤهم، لاحظ قيام جمع تكسير لأن الآباء جمع. ومررت برجل قعود غلمانه، قال فهو أفصح من قائم آباؤهم عند من؟ عند سيبوي. وقاعد غلمانه بالإفراد، والإفراد كما تقدم أفصح من جمع التصحيح، لكن الإفراد على كل حال يقول أفصح من جمع التصحيح، يعني أفصح أن تقول مررت برجال قائم آباؤهم أفصح من أن تقول مررت برجال قائمين بجمع المذكر السالم آباؤهم. عند سيبويه يقول الأحسن أن تجمع جمع تكسير. المؤلف لم يخالف في هذا، قال لكن الأفصح أن يبقى على الإفراد ولا يكون جمع تصحيح. قال نحو مررت برجال قائمين آباؤهم وبرجل قاعدين غلمانه، هذه أمثلة النعت الرافع للاسم الظاهر، هذا الاسم الظاهر كما قلت مررت بامرأة كريم أبوها، برجل قائم أبوه، واضح؟ هذا النعت قائم رفع اسما ظاهر اسما ظاهرا. طيب مثال النعت الذي يرفع ضميرا بارزا، قلنا في النعت الحقيقي النعت يرفع ضميرا مستترا، تذكر ذلك، قام زيد العاقل، ضمير مستتر بعد العاقل، العاقل اسم فاعل يحتاج إلى فاعل، الفاعل ضمير مستتر، هذا نعت حقيقي، تذكروا ذلك. النعت السببي النعت لا يرفع ضميرا مستترا، إنما يرفع اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا. الاسم الظاهر نحو مررت برجل قائم أبوه، والضمير البارز قال ومثال النعت الرافع للضمير البارز قولك جاءني غلام امرأة ضاربته هي. جاءني غلام امرأة ضاربته هي. المنعوت من هو؟ غلام، مذكر مذكر، والنعت ضاربته هي، ضاربته طبعا فيه مضاف ومضاف إليه، لكن ضاربة تحتاج إلى فاعل، الفاعل ما هو؟ هي، ضمير ماذا؟ ضمير بارز ليس مستترا، هذا هذا مثال النعت الذي يرفع ضميرا بارزا، وهذا نعت سببي وليس حقيقيا. من الذي ضاربته هي؟ المرأة. ولكن من المنعوت؟ الغلام. فهذا ليس نعتا حقيقيا بل نعتا سببيا، أي نعت المنعوت بسبب كذا. نعتت المرأة بكرم أبيها، ونعت الغلام بضرب امرأته له، أليس كذلك؟ طيب، وهذا أيضا نعت سببي يتبع المنعوت في ماذا؟ في الإعراب، ويتبعه في التعريف والتنكير، لكن لا يتبعه في الإفراد والتذكير والتثنية، ولا يتبعه في التذكير والتأنيث، في الإفراد والتثنية والجمع، ولا يتبعه في التذكير والتأنيث. قال مثال ذلك ذكر: جاءني غلام، جاءني فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول به منصوب مقدم، غلام فاعل مؤخر، امرأة مضاف إليه، ضاربته نعت مرفوع لغلام وهو مضاف والهاء مضاف إليه وهي فاعل مرفوع لضاربة، أليس كذلك؟ طيب، وجاءتني أمة رجل ضاربها هو، وجاءني غلام، عفوا، وجاءتني أمة رجل ضاربها هو، وجاءني غلام رجلين ضاربه هما، وجاءني غلام رجال ضاربه هم. لكن نلاحظ أمرا مهما، أن الضمير في النعت ضاربها وضاربته وضاربها وضاربهم وضاربهم إلى آخره يعود على ماذا؟ يعود على المنعوت. فإن كان منعوت مذكرا مفردا كان أو مذكرا كان هذا الضمير مذكرا، وإن كان مؤنثا كان مؤنثا. طيب، انتهينا من هذا؟ نعم، فرقنا بين النعت الحقيقي والنعت السببي. طيب، ما هو أو ما هي فائدة النعت؟ سؤال مهم، ما هي فائدة النعت؟ نحاول أن ننهي سريعا، نقرأ قراءة. قال المؤلف رحمه الله: وفائدته، أي النعت، تخصيص المنعوت، هذا واحد، وتوضيحه، هذا اثنان، المدح ثلاثة، الذم أربعة، الترحم خمسة، التأكيد ستة، وهناك أشياء أخرى لكن هذه أهمها: التخصيص، التوضيح، المدح، الذم، الترحم، التأكيد. قال المؤلف رحمه الله: وفائدته تخصيص المنعوت إن كان نكرة. إذن التخصيص عند النكرة والتوضيح عند المعرفة. قال: وفائدته تخصيص المنعوت إن كان نكرة، نحو مررت برجل صالح، صالح نكرة، فجاء مخصصا، أي رجل؟ صالح. وتوضيحه، أي توضيح المنعوت إن كان معرفة، إن كان المنعوت معرفة فيأتي النعت للتعريف، يأتي عفوا المعرفة للتوضيح وليس للتخصيص، نحو جاء زيد العالم. زيد من هو في من؟ زيد معروف عندي، لكن هناك زيد بن خالد وزيد بن محمد وزيد بن عمر، من تريد؟ قال: أريد زيد العالم، أريد زيدا العالم، واضح؟ من باب التوضيح. قال: وقد يكون لمجرد المدح، نحو بسم الله الرحمن الرحيم، أو لمجرد الذم، نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان معروف لكن باب الذم الرجيم المرجوم المطرود، أو الترحم، نحو اللهم ارحم عبدك، من باب الترحم المسكين، أو للتأكيد، نحو تلك عشرة، أكد، كاملة. وإذا قال: وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت، يعني إذا عرف المنعوت لا يحتاج إلى تخصيص ولا إلى تعريف ولا عفوا توضيح ولا إلى مدح ولا إلى أي شيء آخر، فذكر فجاء بعده نعت، هذا السؤال. قال: وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت، أي جاء بعده نعت، قال: جاز في النعت الإتباع والقطع. ما يعني ماذا يعني بالإتباع والقطع؟ الإتباع يعني يتبع منعوته في الحالات السابقة، في إعرابه، في تذكيره وتأنيثه، في إفراده وتثنيته وجمعه، في تعريفه وتنكيره. ولكن يجوز القطع، وهذا الكلام عن ماذا؟ فقط عن الإعراب. يجوز أن تقطعه بإعراب جديد، يعني قد يكون المنعوت مجرورا ولكنك تأتي بالرفع، النعت مرفوع، هذه قال نعت مقطوع. لماذا رفعته؟ بدأت بجملة جديدة استئنافية تقدر محذوفا، تقدر مبتدأ، تقدر فعلا. هذا ما يريده المؤلف، وهذا ما يريده النحاة بمعنى، أو ما يعبر عنه النحاة بالنعت المقطوع، بحيث أن النعت ينفصل عن المنعوت في إعرابه. المنعوت قد يكون مرفوعا، تجد النعت منصوبا، أو ربما يكون مخفوضا، هذا نعت مقطوع، كأنك ابتدأت بجملة جديدة والخفض والرفع فيها جاء بسبب محذوف معين، فعلا أو مبتدأ أو غير ذلك. هذا متى تستخدم النعت المقطوع؟ قال إذا كان المنعوت معلوما، لا يحتاج إلى تخصيص ولا إلى توضيح ولا إلى أي شيء آخر، فجئت بنعت ما فائدته؟ له فوائد بلاغية. ماذا تفعل به؟ تستطيع أن تقطعه، وتستطيع أن تتبعه، تستطيع أن تعامله معاملة الإتباع، نعت عادي، أو تستطيع أن تقطعه بمخالفة الإعراب. قال وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز في النعت الإتباع والقطع. ومعنى القطع أن يرفع النعت على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو تنصبه بفعل محذوف، نحو الحمد لله الحميدة، يعني الحمد لله أمدح الحميدة أو أعني الحميدة. أجاز فيه سيبوي الجر على الإتباع الحمد لله الحميد، والرفع بتقدير هو الحمد لله هو الحميد، خبر لمبتدأ محذوف، والنصب بتقدير أمدح الحمد لله أمدح الحميدة. واضح؟ قال وإذا تكررت النعوت لواحد، جاء نعت ونعت 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 لمنعوت واحد، قال فإن كان المنعوت معلوما بدونها جاز إتباعها كلها وقطعها كلها، كلها توابع أو كلها نعت مقطوع مقطوع مقطوع. واضح؟ قال وإتباع البعض وقطع البعض، أي جاز إتباع البعض وقطع البعض بشرط تقديم المتبع، أي على النعت المقطوع، وإن لم يعرف إلا بمجموعها بأن احتاج إليها وجب إتباعها كلها. يعني ذكرت نعتا وذكرت من جاء منعوتا لا يعرف إلا بثلاثة نعوت وجب فيه الإتباع للجميع، رأيت محمدا العالم الزاهد الصالح، لاحظ كله تابع لمحمد. قال وإن تعين ببعضها، أي عرف ببعضها دون بعضها، جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة، يعني جاز قطع البعض وإتباع البعض بحسب المطلوب. نتوقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الكلام حقيقة قد تتكلم أكثر من ذلك، لكن إن شاء الله تعالى هذا يكفي. المهم أن تفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي، وأن تعرف بماذا يتبعه، والمصدر ما هو حاله، وما هو المشتق، وما هو المؤول بالمشتق، وما هو النعت المقطوع، فرق بين النعت المقطوع والتابع إلى غير ذلك كما ذكرنا. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 41 من مجالس شرح المتممة الآجرومية للحطاب رحمه الله تعالى. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بموضوع جديد، هذا الموضوع هو موضوع التوابع، وقد أخذناها في الآجرومية وتكلمنا عنها. اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ إعادة الكلام عن التوابع، ولكن باستطراد أكثر. وتذكرون أن التوابع هي النعت والعطف، سواء كان عطف البيان أو عطف النسق، التوكيد والبدل. اليوم نتكلم إن شاء الله تعالى عن النعت. طبعا لماذا يقال التوابع؟ لأنها تتبع غيرها في إعرابها، ولربما تتبعها في تذكيرها وتأنيثها، أو في إفرادها وتثنيتها وجمعها، أو في تعريفها وتنكيرها. لذلك تسمى التوابع. اليوم نتكلم عن النعت. قال المؤلف رحمه الله: باب النعت. النعت هي الصفة أو الوصف. الأمر سهل إن شاء الله، تستطيع أن تقول صفة، تستطيع أن تقول نعت، الأمر سهل. قال رحمه الله: النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق أو المؤول به، المباين لللفظ، عفوا، المباين للفظ متبوعه. هذا تعريف المؤلف، والتعريف يوضح المقصود إن شاء الله. قال: التابع، إذن هو تابع، يعني يأتي تبعا لما قبله، تابع لما قبله أو التالي لما قبله، فلا يتقدم عليه، لذلك هو تابع. إذن لابد أن نعرف أن التابع يأتي دائما بعد من؟ بعد المتبوع. التابع المشتق، المشتق أو المؤول بالمشتق. المشتق ما دل على حدث، ما دل على حدث ويدل على صاحب الحدث ويتضمن معنى فعله وحروفه، كاسم الفاعل واسم المضروب أو اسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة واسم التفضيل، كلها أسماء مشتقة تستطيع أن تشتق من الفعل، اسم فاعل واسم مفعول، وتستطيع أن تشتق كذلك صيغة مبالغة، وتستطيع أن تشتق اسم تفضيل ومصدر وغير ذلك، هذا يسمى مشتق. مثلا تقول: ضرب، اسم الفاعل منه ضارب، إذن ضرب له اشتقاق وهو ضارب، واسم المفعول منه مضروب، وضراب صيغة المبالغة، وضرب هو المصدر، اسم التفضيل الضرب، وهكذا. هذا اسم الفاعل، هذا هو المشتق. قال رحمه الله: والمراد بالمشتق اسم الفاعل. يعني في النعت ماذا يريد بالمشتق؟ التابع المشتق، أن يكون هذا المشتق أو هذا التابع اسم فاعل أو اسم مفعول. قال: اسم الفاعل كضارب، واسم المفعول، اسم الفاعل كضارب، واسم المفعول كمضروب، والصفة المشبهة كحسن، واسم التفضيل كأعلم. هذه المقصودة، وأيضا يضاف إلى ذلك صيغة المبالغة كضراب. هذا كله تابع إذا كان يأتي، عفوا، تابعا للمنعوت ويكون صفة أو يكون نعتا. طيب، هذا هو المشتق. ما المقصود بالمؤول بالمشتق هنا؟ قال: والمراد بالمؤول بالمشتق اسم الإشارة، نحو: مررت بزيد هذا. واسم الموصول، نحو: مررت بزيد الذي قام. وذو بمعنى صاحب، يعني من الأسماء الستة، نحو: مررت برجل ذي مال. وأسماء النسب، نحو: مررت برجل دمشقي. واضح؟ هذه المؤول بالمشتق، اسم الإشارة أو اسم الموصول. واسم الموصول طبعا اسم إشارة معروف، مثل هذا وهذه، وهذه معروفة، ولكن ليس كل اسم إشارة، فلا يدخل في ذلك هنا وثم التي تدل على الظرف المكاني، وإن كانت هذه تأتي في تأتي على أنها إشارة مثل هنا، ولكن هذه ليست داخلة في اسم الإشارة. وكذلك ليس كل اسم موصول يأتي نعتا، فقط الذي يأتي نعتا هو الذي، التي، اللذان، اللتان، ويخرج من ذلك مثلا من وما التي لغير المعلوم كما هو معلوم، أو تستعمل عادة لغير المعلوم، من وما وأي وذا كاسم موصول. تقول: مررت بزيد الذي قام. أيضا وذو إذا كانت بمعنى صاحب، مررت برجل ذي مال، ذي هذه نعت، هذه كلها مؤول بالمشتق، تستطيع كأنك تشتق منها الفعل، كأنها في محل الفعل، الفعل غير موجود، هذا يأتي في محل الفعل بالمعنى وليس بلفظه، كما في الضارب والمضروب وأقصد يعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، هذه كلها تأتي بمشتقة من الفعل بلفظه وحروفه. لكن اسم الإشارة واسم الموصول وذو بمعنى صاحب وأسماء النسب لا تأتي لا تشتق من الفعل، إنما تأتي في معنى الفعل ولا توافقه في لفظه، يعني تخالفه في لفظه ولكن تأتي بمعنى الفعل. وأسماء النسب نحو مررت برجل دمشقي، نسبة إلى مكان أو إلى عمل. مررت برجل خباز، نسبة إلى عمله. هذه كلها مؤول بالمشتق. أيضا من المؤول بالمشتق الجملة. قال ومن ذلك الجملة، الجملة جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة، كل ذلك طبعا المقصود بالجملة هي الجمل الخبرية بالذات تخبر عن هذا المنعوت، كلها تأتي نعت تابعا أو نعتا للمنعوت وتابعة له، لكن لها شروط. قال وشرط المنعوت بها أن يكون نكرة. هذا معنى قول الكثير من النحاة، الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، يعني أن تأتي الجملة الخبرية نعتا لنكرة حتى يقال هذه صفة، وإلا فإنه يقال فيها حال. وإن كان في بعض الأحيان من يطلق الجمل بعد المعارف على أنها صفة، ولكن هنالك كلام في ذلك، إنما خذها من باب التسهيل والخروج من الخلاف، اعتبر أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. لذلك هنا قال ومن ذلك الجملة وشرط المنعوت بها أن إذا كانت جملة أن يكون المنعوت نكرة، نحو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا فعل أمر وفاعل، يوما مفعولا به، ترجعون فيه إلى الله جملة فعلية في محل ماذا؟ في محل نعت، وهذا النعت ما به؟ ما إعرابه؟ منصوب، في محل نعت منصوب ليوما، هذا اليوم صفته أنه ترجعون فيه إلى الله. لاحظ يوما جاءت نكرة. وكذلك المصدر، أيضا المصدر يأتي نعتا للمنعوت، ولكن المصدر بالذات له خصوصية في النعت، سنتكلم بعد قليل أن النعت قد يكون نعتا حقيقيا وقد يكون نعتا معنويا أو سببيا عفوا. والنعت الحقيقي له يتبع منعوته في إفراده وتذكيره وتعريفه إلى آخره، والنعت المعنوي يتبع المنعوت في أشياء أقل، لكن المصدر هذا سواء كان نعتا حقيقيا أو كان نعتا سببيا، كما سنذكر الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي، وإن كنا أخذناه في الأجرومية تذكرون أن هناك نعت حقيقي ونعت سببي، سنفرق بينهما الآن، لكن المصدر بالذات قال يلزم إفراده وتذكيره. إذا جاء النعت مصدرا ضرب يضرب ضربا، هذا المصدر، قال ويلزم إفراده وتذكيره، نعطي أمثلة كما ذكر المؤلف، قال نقول مررت برجل عدل. لاحظ عدل مفرد مذكر والرجل مفرد مذكر. طيب لو كان الرجل طبعا هو المنعوت، لو كان المنعوت مؤنثا مررت بامرأة، قال وبامرأة عدل، لاحظ لا زال المصدر النعت هذا مصدر عدل، عدل يعدل عدلا، لا زال هذا المصدر محافظا على الإفراد والتذكير، وبرجلين عدل أيضا يحافظ على الإفراد والتذكير، ومررت برجال عدل كذلك يحافظ على الإفراد والتذكير. لاحظ إذن إذا كان النعت مصدرا اجعلها قاعدة أغلبية وليست دائمة، لكن خذها من باب التسهيل أن المصدر إذا كان نعتا فإنه يلزم الإفراد والتذكير بغض النظر عن حال المنعوت، كان مفردا مذكرا مؤنثا جمعا مثنى إلى آخره، يلزم المصدر حالة واحدة الإفراد والتذكير. إنما يوافق المنعوت في ماذا؟ في الإعراب، إذا كان مرفوعا يرفع، إذا كان منصوبا ينصب، إذا كان مخفوضا يخفض، لا غير. وأيضا يوافقه كذلك في أي أمر آخر في التنكير والتعريف. طيب دعونا نذكر شيئا أخذناه في الأجرمية، أن التابع يتبع منعوته في أمور. هذه الأمور عدها العلماء إلى 10، والعشرة أصلها 4. الأربعة ما هي؟ التعريف أو التنكير، هذه واحدة. التذكير أو التأنيث، هذه 2. الإفراد والجمع والتثنية، هذه 3. الرفع والنصب والخفض، هذه 4. المتبوع التابع يتبع متبوعه في إحدى هذه، في أشياء من هذه. لربما يتبع التابع يتبع متبوعه في كل هذه، في 4، فيقال تبعه في 4. ولربما يتبعه في 2 فقط، ولربما أقل، الله تعالى أعلم. المصدر يتبع المنعوت، المصدر إذا كان نعتا يتبع المنعوت في 2 من 4، في الإفراد والتذكير، عفوا لا يتبعه في الإفراد والتذكير، يتبعه عفوا في الإعراب، ويتبعه في ماذا؟ في التنكير والتعريف. مررت برجل عدل، عدل مجرورة لأن النعت لأن المنعوت مجرور. مررت بامرأة عدل، رأيت رجلا عدلا، لاحظ الإعراب يتبعه. كذلك تقول مررت بالرجل العدل، لاحظ العدل معرفة. لماذا؟ لأن المنعوت معرفة. إذن النعت إذا كان مصدرا فإنه يتبع المنعوت في إعرابه سواء كان رفعا أو نصبا أو خفضا، ويتبعه في تعريفه أو تنكيره، 2 من 4. ما هي 4؟ الإعراب 1، التذكير والتأنيث 2، الإفراد والتثنية والجمع 3، التعريف والتنكير هذه 4. ولو أعددتها كلها يقال 10، رفع ونصب وخفض، تذكير وتأنيث، إفراد وتثنية وجمع، تعريف وتنكير، لو عددتها وجدتها 10، فيقال 2 من 10، 4 من 10، وهكذا. قال رحمه الله: والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، أي في إعرابه، وفي تعريفه وتنكيره. هذا الأصل، النعت دائما يتبع المنعوت في الإعراب وفي التعريف والتنكير. لكن هنالك نعت يزيد على ذلك، فيتبعه في الإفراد والتذكير، ويتبعه في التذكير والتأنيث، ويتبعه في الإفراد والتثنية والجمع. هنالك نعت زائد، له وصف زائد على النعت العادي. النعت بصفة عامة، خذها قاعدة، النعت دائما يأخذ أو يتبع المنعوت في الإعراب ويتبعه في التعريف والتنكير، يعني 2 من 4. لكن لربما يتبعه في 4 من 4 إذا حصل على وصف زائد. ما هو الوصف الزائد؟ هذا ما يعبر عنه بالنعت الحقيقي. فالنعت ينقسم إلى قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي سنتكلم عنه، يتبع المنعوت في جميع الأشياء، في 4 من 4، في كامل الأشياء، في الإعراب، في التعريف والتنكير، في الإفراد في التذكير والتأنيث، في الإفراد والتثنية والجمع. هذا يسمى النعت الحقيقي، وله له ضابط حتى نفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. ما هو النعت الحقيقي وما هو النعت السببي؟ قبل أن نتكلم عن الفرق بينهما، لابد أن نعرف أن النعت عموما لابد أن يحصل على 2 من 4، لابد، الرفع، الإعراب والتعريف أو التنكير، هذه لابد أن يحصل عليها. الآن يزاد على ذلك النعت الحقيقي، يأخذ أيضا المتابعة في الإفراد والتثنية والجمع، وكذلك في التذكير والتأنيث. تمام؟ طيب، ما هو النعت الحقيقي وما هو النعت السببي؟ قال رحمه الله: ثم إن رفع ضمير أي المنعوت ضمير المنعوت المستتر فيه تبعه أيضا في تذكيره وتأنيثه. إن رفع ضمير النعت المنعوت المستتر إن رفع النعت قال المؤلف، حتى هذه النسخة عندي هكذا: ثم إن رفع ضمير المنعوت المستتر فيه، أي إن رفع النعت ضمير المنعوت المستتر فيه تبعه أيضا في تذكيره وتأنيثه وفي إفراده وتثنيته وجمعه، أي إذا كان نعتا حقيقيا. كيف نفرق؟ يعني هذا النعت يأتي بعده ضمير، هذا الضمير إذا عاد حقيقة على المنعوت يسمى نعتا حقيقيا. أعطيكم مثالا. قال المؤلف: تقول قام زيد العاقل. العاقل له ضمير، أليس كذلك؟ العاقل اسم فاعل يحتاج إلى، كأنه فعل يحتاج إلى فاعل، ولربما يحتاج في أحيان أخرى إلى مفعول به. هنا الفاعل ضمير مستتر، هذا هو الضمير، على من يعود؟ يعود على زيد. قام زيد العاقل، هو الضمير هو المستتر، هذا يعود على من؟ على المنعوت. يعود حقيقة؟ نعم يعود حقيقة. إذا كان كذلك فهذا يسمى نعتا حقيقيا، أي أن المنعوت زيد منعوت بالعاقل، هذا نعت حقيقي. من الذي نعت بالعقل؟ زيد. إذن هذا النعت حقيقي. إذا كان النعت نعتا حقيقيا فإنه يتبع المنعوت في أربعة: في الإعراب، ويتبعه في التنكير والتعريف أو التعريف والتنكير، وفي الإفراد والتثنية والجمع، وكذلك في التذكير والتأنيف، يتبعه في الأربعة. واضح؟ هذا النعت الحقيقي ما ضابطه؟ أن يكون النعت حقيقيا للمنعوت هو بذاته، وضابطه أن ضمير النعت المرفوع بالنعت، هذا النعت العاقل أو الاسم إذا كان اسم مفعولا المضروب وغيره، هذا الذي يأتي بعده ضمير، هذا الضمير إذا عاد على المنعوت حقيقة فعندنا هنا يكون النعت حقيقيا. قام زيد العاقل، من العاقل؟ زيد. من المنعوت؟ زيد. إذن هذا نعت حقيقي، فهنا يتبعه في أربعة: في الإعراب رافعا ونصبا وخفضا، ويتبعه في التعريف والتنكير، ويتبعه في التذكير والتأنيث، ويتبعه في ماذا؟ ويتبعه في العدد في الإفراد والتثنية والجمع. واضح؟ نستثني ماذا؟ نستثني المصدر. قبل قليل قلنا المصدر فقط في اثنتين: في التذكير يكون مذكرا دائما ومفردا، هذه حالة خاصة المصدر. النعت إذا كان مصدرا يكون يلزم الإفراد ويلزم التذكير ويتبعه فقط في الإعراب. أما إذا كان النعت حقيقيا بحيث أن الضمير يعود على المنعوت، ضمير النعت يعود على المنعوت حقيقة، فهذا يسمى نعتا حقيقيا، فإنه يتبعه في أربعة: في إعرابه، في تعريفه، في تذكيره وتأنيثه، وفي إفراده وتثنيته وجمعه. وهذا واضح. قال: تقول قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلة. لاحظ العاقل مفرد لأن زيدا مفرد، وهو مذكر لأن زيدا مذكر، ومرفوع لأن زيدا مرفوع، ومعرف لأن زيدا معرفة، أربعة. ومررت بزيد العاقل، لاحظ تبعه في كل شيء. وجاءت هند العاقلة، مؤنث، لاحظ في كل شيء. ورأيت هندا العاقلة، ومررت بهند العاقلة، طبعا هند ممنوع من الصرف، وجاء رجل عاقل، هذا نكرة، وعاقل نكرة، ورأيت رجلا عاقلا، ومررت برجل عاقل، وجاء الزيدان العاقلان، لاحظ مثنى مثنى، ورأيت الزيدين العاقلين، ومررت بالزيدين العاقلين، وجاء رجلان عاقلان، مثنى نكرة، ورأيت رجلين عاقلين، ومررت برجلين عاقلين، وجاء الزيدون العاقلون، جمع ومعرفة، ورأيت الزيدين العاقلين، ومررت بالزيدين العاقلين، وجاءت الهندان العاقلتان، ورأيت الهندين العاقلتين، ومررت بالهندين العاقلتين، وجاءت الهندات العاقلات، ورأيت الهندات العاقلات، ومررت بالهندات العاقلات. لاحظ يتبعه في كل شيء، ذكر الأمثلة جميعها تقريبا. هذا من هو؟ النعت الحقيقي. ما ضابطه؟ أن الضمير الذي يرفعه النعت الذي يأتي بعد النعت، هذا الضمير يكون تابعا حقيقة للمنعوت، يكون موافقا للمنعوت، موافقا. إذا كان مثلا قام زيد العاقل، هو مفرد مذكر، أليس كذلك؟ زيد مفرد مذكر، فهو يتبعه حقيقة ويعود عليه. نعم. قال: وإن رفع النعت الاسم الظاهر أو الضمير البارز، لربما بعد النعت لا يكون ضميرا، أي لا يكون نعتا حقيقيا، بل يكون اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا. سنذكر مثال أو نذكر المثال. اسم مثل الاسم الظاهر: جاءتني امرأة كريم أبوها، جاءتني امرأة، ما وصفها؟ كريم أبوها، كريم نعت، أليس كذلك؟ كريم أتى بعده ماذا؟ أتى بعده اسم ظاهر، أبوها. أبوها عائد، هذا الضمير الذي في أبوها عائد على من؟ عائد على المرأة، ولكن من الكريم؟ أبوها. هذا ليس نعتا حقيقيا، هذا نعتا سببيا. الكريم لا ينعت المرأة، ينعت من؟ ينعت أباها، ولكننا نحن ننعت من؟ ننعت المرأة. المرأة وصفها نعتها كريم أبوها، إذن النعت لمن؟ للمرأة، لكن من الكريم؟ الكريم أبوها، أليس كذلك؟ إذن هذا الضمير وإن كان يعود عليها، ولكن هذا النعت يرفع اسما ظاهرا. قبل قليل كنا نقول يرفع ضميرا مستترا، أو يرفع ضميرا، والعادة يكون ضميرا مستترا، عفوا، يرفع ضميرا مستترا. جاء زيد العاقل، ضمير بعد العاقل مستتر، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، فهذا نعت حقيقي. لكن إذا جاء الجاء المنعو الجاء المرفوع بسبب النعت اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا، فهنا يكون نعتا سببيا. لاحظ الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. ما الفرق؟ الفرق باختصار، الفرق في النعت الحقيقي يكون الضمير، يكون المرفوع بسبب النعت ضميرا مستترا، يعني النعت يرفع ضميرا مستترا، وهذا الضمير طبعا يرجع على ماذا؟ يرجع على المنعوت. النعت الحقيقي يكون فيه النعت يرفع ضميرا، يرفع ضميرا مستترا. النعت السببي يكون النعت يرفع أو رافعا اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا. الاسم الظاهر: جاءتني امرأة كريم أبوها، كريم هو النعت، ينعت ماذا؟ ينعت أو عفوا يرفع ماذا؟ يرفع اسما ظاهرا أبوها، أو يرفع ضميرا بارزا. جاءني غلام امرأة ضاربته هي، ضاربته، هذا النعت رفع ماذا؟ رفع ضميرا بارزا هي، هذا نعت سببي. هذا من حيث الإعراب. النعت الحقيقي بعد النعت يرفع النعت يرفع ضميرا مستترا، النعت السببي يرفع اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا. طيب من الناحية المعنوية ما الفرق بين النعت الحقيقي والنعت المعنوي أو النعت السببي؟ النعت الحقيقي النعت يعود حقيقة على المنعوت بلفظه بمعناه، يعني المراد المنعوت حقيقة، جاء زيد العاقل، من العاقل؟ زيد، النعت يعود إلى زيد مباشرة. لكن في النعت السببي لاحظ، جاءت امرأة كريم أبوها، كريم أبوها، كريم هذه نعت لامرأة، لكن هي ليست منعوتة حقيقة بالكرم، من المنعوت بالكرم؟ أبوها، هذا يسمى نعت سببي. قال وإن رفع النعت الاسم الظاهر أو الضمير البارز لم يعتبر حال المنعوت في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. يعني النعت السببي يتبع منعوته في اثنين من أربعة، في الإعراب رفعا أو نصبا أو خفضا، وفي التعريف والتنكير فقط. قال بل يعطى النعت حكم الفعل يعني حكم الفعل الذي حل هو محله لمساواته له في معنى العمل، فإن كان فاعله مؤنثا أنث، وإن كان المنعوت به مذكرا فإن كان فاعله مؤنثا أنث وإن كان المنعوت به مذكرا. نعود إلى المثال، جاءتني امرأة كريم أبوها، لاحظ هذا الفاعل فاعل النعت أبوها مذكر، أليس كذلك؟ لماذا ذكر؟ لأن النعت كريم مذكر، أو عفوا بطريقة ثانية أصح، كريم مذكر، لماذا؟ لأن المرفوع بسببه الفاعل الذي بعده مذكر، مع أن المنعوت حقيقة مؤنث، من المنعوت؟ امرأة، لاحظ جاءتني امرأة مؤنث، نعم كريم مذكر، طب لماذا كريم مذكر وهو نعت؟ لماذا لم يتبع المنعوت في تذكيره وتأنيثه؟ لأن الفاعل بعد كريم فاعل النعت جاء مذكرا، فإنه يتبع فاعله في التذكير والتأنيث، جاءتني امرأة كريم أبوها، هذا بمعنى قول المؤلف بل يعطى النعت حكم الفعل، الفعل والفعل له فعل وفاعل، فالفعل والفاعل إذا كان الفاعل مذكرا فإن الفعل يكون مذكرا، هذا معنى الحكم. طبعا الفعل هو اسم الفاعل، الفعل هو كأنه اسم الفاعل أو اسم المفعول. قال فإن كان فاعله مؤنثا أنث وإن كان المنعوت به مذكرا، وإن كان فاعله مذكرا ذكر وإن كان منعوت به مؤنثا. لاحظ أبوها، كلمة أبوها مذكر مذكر، إذن النعت سيكون مذكرا حتى وإن كان منعوت مؤنثا، لا عبرة بذلك، هذا في النعت السببي. قال ويستعمل بلفظ الإفراد ولا يثنى ولا يجمع، أيضا لا يتبعه في الإفراد والتثنية والجمع، فقط يتبعه في ماذا؟ يتبعه في الإعراب وفي التنكير والتعريف. تقول جاء زيد القائمة أمه، وجاءت هند القائم أبوها، لاحظ القائمة مؤنث لأن الأم مؤنث، القائم أبوها مذكر لأن أبوها مذكر، وتقول مررت برجل قائمة أمه، مررت برجل قائمة أمه، لاحظ رجل مذكر بينما النعت مؤنث، لماذا؟ لأن المرفوع بعد النعت أمه ماذا؟ مؤنث. وبامرأة قائم أبوها، ومررت برجلين قائم أبوهما، لاحظ قائم مذكر أبوهما مذكر، لأن الفاعل مذكر فإن النعت يكون مذكرا، وهذا كما قلنا في النعت السببي. ومررت برجال قائم آباؤهم، هذه فقط في قائم آباؤهم، عند الجمع اختلف النحاة، سيبويه يقول بل الأفضل أن يتبعه كذلك في الإفراد والتثنية والجمع على بصيغة التكسير، ومنهم من قال بل بصيغة التصحيح، يعني جمع مذكر سالم، والأصح كما ذكر المؤلف أو يقول المؤلف والأفصح ما ذكرته لكم أنه يبقى مفردا. قال إلا أن سيبويه قال فيما إذا كان الاسم المرفوع بالنعت، الاسم مرفوع بسبب النعت، لاحظ اسم الفاعل يرفع الفاعل، جمعا كالمثال الأخير مررت برجال قائم آباؤهم، قال فالأحسن عند من؟ عند سيبوي في النعت أن يجمع جمع تكسير فيقال مررت برجال قيام آباؤهم. مررت برجال قيام آباؤهم. لاحظ قيام جمع تكسير لأن الآباء جمع. ومررت برجل قعود غلمانه قال فهو أفصح من قائم آباؤهم عند من؟ عند سيبوي. وقاعد غلمانه بالإفراد، والإفراد كما تقدم أفصح من جمع التصحيح، لكن الإفراد على كل حال يقول أفصح من جمع التصحيح. يعني أفصح أن تقول مررت برجال قائم آباؤهم أفصح من أن تقول مررت برجال قائمين بجمع المذكر السالم آباؤهم. عند سيبويه يقول الأحسن أن تجمع جمع تكسير. المؤلف لم يخالف في هذا، قال لكن الأفصح أن يبقى على الإفراد ولا يكون جمع تصحيح. قال نحو مررت برجال قائمين آباؤهم وبرجل قاعدين غلمانه، هذه أمثلة النعت الرافع للإسم الظاهر. هذا الإسم الظاهر كما قلت، مررت بامرأة كريم أبوها، برجل قائم أبوه، واضح؟ هذا النعت قائم رفع اسما ظاهر، اسما ظاهرا. طيب مثال النعت الذي يرفع ضميرا بارزا، قلنا في النعت الحقيقي النعت يرفع ضميرا مستترا، تذكر ذلك. قام زيد العاقل، ضمير مستتر بعد العاقل، العاقل اسم فاعل يحتاج إلى فاعل، الفاعل ضمير مستتر، هذا نعت حقيقي، تذكروا ذلك. النعت السببي النعت لا يرفع ضميرا مستترا، إنما يرفع اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا. الاسم الظاهر نحو مررت برجل قائم أبوه، والضمير البارز قال ومثال النعت الرافع للضمير البارز قولك جاءني غلام امرأة ضاربته هي. جاءني غلام امرأة ضاربته هي. المنعوت من هو؟ غلام، مذكر مذكر، والنعت ضاربته هي. ضاربته طبعا فيه مضاف ومضاف إليه، لكن ضاربة تحتاج إلى فاعل. الفاعل ما هو؟ هي ضمير ماذا؟ ضمير بارز ليس مستترا. هذا مثال النعت الذي يرفع ضميرا بارزا، وهذا نعت سببي وليس حقيقيا. من الذي ضاربته هي؟ المرأة، ولكن من المنعوت؟ الغلام. فهذا ليس نعتا حقيقيا بل نعتا سببيا، أي نعت المنعوت بسبب كذا، نعتت المرأة بكرم أبيها، ونعت الغلام بضرب امرأته له، أليس كذلك؟ طيب، وهذا أيضا نعت سببي يتبع المنعوت في ماذا؟ في الإعراب، ويتبعه في التعريف والتنكير، لكن لا يتبعه في الإفراد والتذكير والتثنية، ولا يتبعه في التذكير والتأنيث، في الإفراد والتثنية والجمع، ولا يتبعه في التذكير والتأنيث. قال مثال ذلك ذكر جاءني غلام، جاءني فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول به منصوب مقدم، غلام فاعل مؤخر، امرأة مضاف إليه، ضاربته نعت مرفوع لغلام وهو مضاف والهاء مضاف إليه وهي فاعل مرفوع لضاربة، أليس كذلك؟ طيب، وجاءتني أمة رجل ضاربها هو، وجاءني غلام، عفوا، وجاءتني أمة رجل ضاربها هو، وجاءني غلام رجلين ضاربه هما، وجاءني غلام رجال ضاربه هم. لكن نلاحظ أمرا مهما، أن الضمير في النعت ضاربها وضاربته وضاربها وضاربهم وضاربهم إلى آخره يعود على ماذا؟ يعود على المنعوت. فإن كان منعوت مذكرا مفردا كان أو مذكرا كان هذا الضمير مذكرا، وإن كان مؤنثا كان مؤنثا. طيب انتهينا من هذا؟ نعم، فرقنا بين النعت الحقيقي والنعت السببي. طيب ما هو أو ما هي فائدة النعت؟ سؤال مهم، ما هي فائدة النعت؟ نحاول أن ننهي سريعا، نقرأ قراءة. قال المؤلف رحمه الله: وفائدته أي النعت تخصيص المنعوت، هذا واحد، وتوضيحه، هذا اثنان، المدح ثلاثة، الذم أربعة، الترحم خمسة، التأكيد ستة، وهناك أشياء أخرى لكن هذه أهمها: التخصيص، التوضيح، المدح، الذم، الترحم، التأكيد. قال المؤلف رحمه الله: وفائدته تخصيص المنعوت إن كان نكرة. إذن التخصيص عند النكرة والتوضيح عند المعرفة. قال: وفائدته تخصيص المنعوت إن كان نكرة، نحو مررت برجل صالح، صالح نكرة، فجاء مخصصا، أي رجل؟ صالح. وتوضيحه أي توضيح المنعوت إن كان معرفة، إن كان المنعوت معرفة فيأتي النعت للتعريف، يأتي عفوا المعرفة للتوضيح وليس للتخصيص، نحو جاء زيد العالم. زيد من هو في من؟ زيد معروف عندي، لكن هناك زيد بن خالد وزيد بن محمد وزيد بن عمر، من تريد؟ قال: أريد زيد العالم، أريد زيدا العالم. واضح؟ من باب التوضيح. قال: وقد يكون لمجرد المدح، نحو بسم الله الرحمن الرحيم، أو لمجرد الذم، نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان معروف لكن باب الذم الرجيم المرجوم المطرود. أو الترحم، نحو اللهم ارحم عبدك، من باب الترحم المسكين. أو للتأكيد، نحو تلك عشرة، أكد، كاملة. وإذا قال: وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت، يعني إذا عرف المنعوت لا يحتاج إلى تخصيص ولا إلى تعريف ولا عفوا توضيح ولا إلى مدح ولا إلى أي شيء آخر، فذكر فجاء بعده نعت، هذا السؤال. قال: وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت، أي جاء بعده نعت، قال: جاز في النعت الإتباع والقطع. ما يعني ماذا يعني بالإتباع والقطع؟ الإتباع يعني يتبع منعوته في الحالات السابقة، في إعرابه، في تذكيره وتأنيثه، في إفراده وتثنيته وجمعه، في تعريفه وتنكيره. ولكن يجوز القطع، وهذا الكلام عن ماذا؟ فقط عن الإعراب. يجوز أن تقطعه بإعراب جديد، يعني قد يكون المنعوت مجرورا ولكنك تأتي بالرفع، النعت مرفوع، هذه قال نعت مقطوع، لماذا رفعته؟ بدأت بجملة جديدة استئنافية تقدر محذوفا، تقدر مبتدأ، تقدر فعلا، هذا ما يريده المؤلف وهذا ما يريده النحاة بمعنى أو ما يعبر عنه النحاة بالنعت المقطوع، بحيث أن النعت ينفصل عن المنعوت في إعرابه. المنعوت قد يكون مرفوعا تجد النعت منصوبا أو ربما يكون مخفوضا، هذا نعت مقطوع، كأنك ابتدأت بجملة جديدة والخفض والرفع فيها جاء بسبب محذوف معين، فعلا أو مبتدأ أو غير ذلك. هذا متى تستخدم النعت المقطوع؟ قال: إذا كان المنعوت معلوما لا يحتاج إلى تخصيص ولا إلى توضيح ولا إلى أي شيء آخر، فجئت بنعت ما فائدته؟ له فوائد بلاغية، ماذا تفعل به؟ تستطيع أن تقطعه وتستطيع أن تتبعه، تستطيع أن تعامله معاملة الإتباع نعت عادي، أو تستطيع أن تقطعه بمخالفة الإعراب. قال: وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز في النعت الإتباع والقطع. ومعنى القطع أن يرفع النعت على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو تنصبه، بفعل محذوف، نحو الحمد لله الحميدة، يعني الحمد لله أمدح الحميدة أو أعني الحميدة. أجاز فيه سيبوي الجر على الإتباع الحمد لله الحميد، والرفع بتقدير هو الحمد لله هو الحميد، خبر لمبتدأ محذوف، والنصب بتقدير أمدح، الحمد لله أمدح الحميد، واضح؟ قال وإذا تكررت النعوت لواحد، جاء نعت ونعت 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 لمنعوت واحد. قال فإن كان المنعوت معلوما بدونها جاز إتباعها كلها وقطعها كلها، كلها توابع أو كلها نعت مقطوع مقطوع مقطوع، واضح. قال وإتباع البعض وقطع البعض، أي جاز إتباع البعض وقطع البعض بشرط تقديم المتبع، أي على النعت المقطوع، وإن لم يعرف إلا بمجموعها بأن احتاج إليها وجب إتباعها كلها. يعني ذكرت نعتا وذكرت من جاء منعوتا لا يعرف إلا بثلاثة نعوت وجب فيه الإتباع للجميع، رأيت محمدا العالم الزاهد الصالح، لاحظ كله تابع لمحمد. قال وإن تعين ببعضها، أي عرف ببعضها دون بعضها، جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة، يعني جاز قطع البعض وإتباع البعض بحسب المطلوب. نتوقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الكلام حقيقة قد تتكلم أكثر من ذلك، لكن إن شاء الله تعالى هذا يكفي. المهم أن تفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي، وأن تعرف بماذا يتبعه، والمصدر ما هو حاله، وما هو المشتق وما هو المؤول بالمشتق، وما هو النعت المقطوع، فرق بين النعت المقطوع والتابع إلى غير ذلك كما ذكرنا. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.